الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 21 في تفسير سورة الأحزاب، ولازلنا في ذكر شيء مما ذكره ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية العظيمة، وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية 56. وقفنا عند قوله: وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه وغير ذلك من أحكام وآداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام قد ذكرناها في المرة الماضية، من صفة الصلاة عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد ذكر الشيخ هناك فوائد ستا. وذلك في المجلد 913 قال: فوائد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالفوائد يعني أحكام، وهذا غير فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الثمرات. نحن ذكرنا في جلاء الأفهام أنه ذكر 5 أبواب: بابا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبابا في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبابا في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبابا في ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الباب 5 في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جلاء الأفهام 5 أبواب، وعند الشيخ الألباني هنا 6 فوائد. 6 فوائد يعني أحكام تستفيدها. قال: الفائدة الأولى قال: اشتهر السؤال بين العلماء عن وجه التشبيه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما، فهذه مسألة الكما، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. قال: مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به، المشبه دون المشبه به، فكيف قيل اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم مع أن المشبه أعلى من المشبه به؟ قال: وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة بلغت نحو 10 أقوال، بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قولا واحدا فإنه أقواها وأصحها. وقد استحسنه ابن القيم تبعا لشيخه شيخ الإسلام، وهو ماذا؟ أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء، ومن الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم محمد، يعني صرت تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. آل إبراهيم فيهم الأش، فيهم الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار المشبه به كبير جدا. فهذا الذي قاله ابن القيم عن شيخه وأضاف عليه، قال: وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم. طيب، ابن القيم جاب هذا من وين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمد من آل إبراهيم. فإذا هذا هو جواب ابن عباس. فإذا خرجنا من المسألة الأولى، فهنا ليس المشبه أعلى من المشبه به، بل المشبه به أعلى. الفائدة الثانية: قال: قد علمت مما سبق أن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلها الصلاة على أهل بيته وأهله، ولذلك فلا ينبغي الاكتفاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وحده، بل لا بد من إضافة الآل إليه. نعم، يعني ينبغي أن نتنبه، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيش؟ صلى الله عليه إيش؟ وآله، صلى الله عليه وسلم وآله، فهذه نستفيدها، لأن صيغ الصلاة المذكورة الثابتة كلها فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فتقول: ولم يصلي علي، لما الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وإيش؟ وآل محمد. قال الشيخ: بل لا بد من إضافة الآل إليه. قال: بل لا بد من إتمام الصيغة من أولها إلى آخرها كما ورد. قال الشيخ الألباني: ولا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في الأم. ماذا قال الشافعي؟ قال: والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. ومعنى قولي التشهد، هذا كل كلام الشافعي، التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر. الفائدة الثالثة، طبعا الشيخ يطيل، نحن نختصر. قال: في حكم زيادة لفظة سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت، ما أدري بيقولوا سيدنا إبراهيم ولا لا، فيزيدون إيش؟ سيدنا. قال الشيخ: أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر في ذلك، باعتباره أحد كبار علماء الشافعي الجامعين بين الحديث والفقه، فقد شاع لدى متأخر الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم، فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي، هذا كمان واحد، ثلاث محمدات عندك: محمد 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 الغزال وابن صاحب القرات اسمه ايش، ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن الجزري، والآن كمان واحد ثالث محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي، هذا كان ملازما لابن حجر، وأعرف واحدا رابعا كان معنا في جمعية دار البر لعله توفي رحمة الله عليه، محمد 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 عرفة. فالمهم الغرابيلي قال: سئل ابن حجر: أمتع الله بحياتي عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة؟ هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة؟ كان يقول مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد، أو على سيد الخلق، أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد. وأيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب حافظ ابن حجر، قال: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح. فتجد دوما المحدث يفتي بالحديث، ما يفتي بالرأي ولا بالوجد ولا بالاستحسان. قال: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح. قال: ولا يقال، لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. هم يقولوا هذا الكلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صل على محمد تواضعا منه، أما إحنا نقول: اللهم صل على سيدنا محمد. فيقول: لا يقال، لعله ترك ذلك تواضعا منه. كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم، قال: وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر. قل هذا الحافظ ابن حجر يقول ولا نقول هذا، قال لأن نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، هذا أقوى شيء، هذا أقوى شيء، لأنك تأتيهم بالآيات من القرآن يحرفونها ويستدلون بشبهات القرآن، تأتيهم بأحاديث يروح يجيبوا لك المنخنقة والموقوذة والمتردية من الأحاديث، أما إذا جئتهم بالصحابة خرستهم. قال ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك. وبمثل هذه الحجة ترد كل ما أحدث من البدع من الاحتفال بالمولد وغير ذلك. قال وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل كلام الحافظ، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه اللهم صل على محمد، وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القاضي عياض له كتاب الشفاء في فضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله. قال ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ سيدنا، ثم قال منها كذا ومنها كذا وذكر آثار. قال الشيخ الألباني وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وآله في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية، وهو الذي ينبغي التمسك به لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الشيخ وهذه قاعدة عظيمة يجب مراعاتها في جميع الأذكار والأوراد المروية عنه صلى الله عليه وسلم وآله. قال ونحن نعلم أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتعبدون الله تعالى بتسويده صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وهم قطعا أشد تعظيما له صلى الله عليه وسلم منا، وذكر أثر حذيفة وأثر ابن مسعود هذه الآثار التي والحمد لله نشأنا عليها. فوقانا الله تبارك وتعالى سموم البدع. ما هو يا عبد البر؟ أثر حذيفة، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، أعد قال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله فلا تعبدوها. ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم نقطة عليكم بالأمر العتيق، الأمر القديم. فإذا نحفظ هذا يا عبد البر، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الفائدة الرابعة، ما هي الفوائد الثلاث؟ الفائدة الأولى مسألة الكما، والثانية ها؟ أيوه، وجوب الصلاة على الآل مع الصلاة عليه الصلاة والسلام وآله، زود بس وآله. والثالثة التسويد في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. الرابعة قال الحافظ: واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك. فإذن هذه أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تعلم بدعية صلاة الفاتح والصلاة النارية والصلاة الطلسمية وصلاة ابن مشيش. صلاة الفاتح دعاء طويل اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، هذا في شرك بالله عز وجل. أكيد أنت حافظ. أيوة أعرف. إيش؟ أرفع صوتك عشان الناس تسمع. نعم. والصلاة النارية والصلاة الطلسمية وصلاة ابن مشيش وغيرها. نعم. الفائدة الخامسة، السنة في هذه الصلوات، يعني في هذه الصيغ، يعني أن يؤتى بهذه مرة وبهذه أخرى، يعني التنويع. فعند الشيخ لا تجمع ولا تلفق وإنما تنوع، يعني لا تجمع، يعني لا تجمع كل الصيغ في موضع واحد، ولا تلفق تأخذ من هنا ومن هنا، وإنما تنوع مرة بهذه الصيغة ومرة أخرى بصيغة أخرى وهكذا. الفائدة السادسة، وهي فائدة مأخوذة من صديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار، قال: ولا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة. صح. فبطلت دعوى هؤلاء المتهوكين الذين يرمون أهل الحديث كما قال قائلهم الخبيث. القوم دولي بينهم وبين النبي شيء، هكذا يقول القوم، ويعني أهل الحديث، يقول هؤلاء القوم بينهم وبين النبي شيء. سبحان الله. ولا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف هو هكذا كتب: التصلية عليه أمام كل حديث. تصلية لا، إنما الصلاة عليه أمام كل حديث. طبعا هو يقصد بالتصلية لأن صلى تصلية مثل غطى تغطية، لكن المصدر هنا فيه لبس، التصلية، إنما نقول الصلاة. قال: ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم وآله، وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعها من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث، حتى إن أخسرها حجما وهو كتاب الجامع الصغير للسيوطي فيه 10,000 حديث. قال: ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاءوا به ودونه خرط القتاد. خرط القتاد، القتاد شيء صلب لا يخرط، يعني أنهم لا يصلون إلى ما وصلوا إليه. فهذه الفوائد الست مستفادة من كلام الشيخ. فشوف ابن القيم جلال الأفهام، ابن كثير: ليس هناك آية أطال فيها ابن كثير مثل هذه الآية. في نسخة من 605 إلى 634، يعني حوالي 30 صفحة. قال: وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر، والله المستعان. ويمكن أن ترقم، أنا رقمت مثلا في فضل الصلاة عليه ما يقرب من 27 حديث، مواطن الصلاة عليه أيضا. الحديث الأول في البخاري ومسلم حديث كعب بن عجرة، وهو حديث الهدية. الإسناد الأول عند البخاري ومسلم، والإسناد الثاني عند الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه. حديث ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك ارحمك الله كيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال قد أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق متعددة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده أيضا حديث كعب بن عجرة طريق آخر وهو في صفة الصلاة الثالث 919 وفيه زيادة مهمة. قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فهنا في هذه الطريق ذكر الآية لما نزلت قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورواه الترمذي بهذه الزيادة. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول وعلينا معهم. قال ومعنى قوله أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد، كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، والتشهد فيه السلام التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي، هذا معنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه. قال حديث آخر عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله هذا السلام فكيف نصلي عليك؟ فقال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. الذي بعده عند البخاري طريق أخرى. الذي بعده عند البخاري ومسلم حديث أبي حميد. فإذا نكتب أسماء الصحابة، أول حديث حديث كعب بن عجرة، بطرقه. الثاني حديث أبو سعيد الخدري، الذي بعده حديث أبو حميد الساعدي عند البخاري ومسلم أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. ألا يكون هذا تفسيرا لي إيش؟ آل محمد؟ فنقول هذا تفسير آل محمد أولى ما فسر به الحديث الحديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته هؤلاء هم آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الذي بعده حديث أبو مسعود الأنصاري عند مسلم، أبو مسعود الأنصاري تواتر، هذا هو التواتر. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فإذا كان عندهم مجالس، ولا زالت هذه المجالس الحمد لله في هذه البلاد موجودة. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه المجالس مجالس خير. فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله. أيضا هذا يعتبر تفسير للآية، أمرنا الله أن نصلي عليك، أمرنا الله يعني بالآية اللي هي إيش؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فالذي أمر بالصلاة عليه سبحانه وتعالى لما قال صلوا عليه هو الذي أوحى إليه كيفية الصلاة عليه، وليس فيها سيدنا، وهو صلى الله عليه وسلم سيدنا، لكن المنزل شيء والعبادة شيء آخر. هذا مما ينبغي إدراكه. تقول منزلة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وعبادة الله شيء آخر. ولذلك سيأتينا أن بعضهم غلا وقال ويستحب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وآله عند الذبح، فكان من بعض العلماء أن قال هذا شرك بالله عز وجل، لأن هذا الموضع هذا موضع توحيد، بسم الله ما فيه والصلاة والسلام على رسول الله. فكذلك هذه عبادة، أنت تعبد الله عز وجل وتطلب منه أن يصلي على نبيه ثم تذكره بالسيادة، السيادة غير مناسبة هنا. يعني هل من المناسب أن تقول مثلا اللهم وفق مثلا الأستاذ الدكتور كذا؟ أي أستاذ دكتور؟ أنت في مقام أنك تدعو الله عز وجل له، وإنما اللهم وفق عبدك فلان، هذا هو المقام. في مقام الدعاء والتعبد لا مجال للألقاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. الذي بعده حديث أبي مسعود أيضا، فهذا تابع للذي قبله. ها؟ مسعود البدري نفسه، البدر الأنصاري. قال ومنها هنا ابن كثير لما يذكر مجموعة من الأحاديث يعطي لك حكما ومسألة. قال ومنها هنا، يعني لأجل هذه الأحاديث والآية، ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. عندنا درس في الفقه يوم الجمعة، فلما جاءت هذه المسألة وقررناها، فما كان من أحد إخواننا الأفاضل، نسأل الله عز وجل أن يزيده سدادا، قال: يا شيخ خلاص، أنا اليوم أقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، ولا تصح الصلاة إلا به. نعم، فكما أن قراءة الفاتحة التي فيها ثناء على الله عز وجل ركن، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. هذا ركن القيام وهذا ركن القعود. نعم، فالشافعي قال: فإن تركه لم تصح صلاته. ننبه هنا على قول ابن كثير في التشهد الأخير، تقول: بل عنده، عند الشافعي، أن الأول والأخير سواء، كما أملينا عليكم. ها؟ لفظ واحد إيش؟ لفظ واحد إيش؟ ما عدت بتحفظ. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير لفظ واحد، لا يختلف. هذا في صفة الصلاة الثالث 933 و994. قال: وقد شرح بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد بذلك، وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض عنهم. وقد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي، وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك، وقال ما لم يحط به علما، فإنا قد روينا وجوب ذلك، والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني روينا الوجوب والأمر كما هو ظاهر الآية ومفسر بهذه الأحاديث. إذن هذا أول مسألة ذكرها ابن كثير، أن يستدل بهذه الآية مع الأحاديث على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: روينا هذا عن جماعة من الصحابة، روينا وجوب ذلك عن جماعة من الصحابة. فإذا ليس الشافعي أول من قال بهذا، منهم ابن مسعود وأبو مسعود وجابر بن عبد الله، ثلاثة من الصحابة يقولون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومن التابعين الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرا. الإمام أحمد ذهب إليه أخيرا، كما ذكرت لكم عن هذا الفاضل الذي حضر الدرس. الإمام أحمد كان يقول: كنت أجبن عن القول بالوجوب حتى تبين لي أنها واجبة. وهي حرية أن تكون واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هذا الخير كله على يديه، ألا تكون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة يعني بعض حقوقه عليه الصلاة والسلام؟ وبه قال إسحاق بن راهوية وهذا إمام أيضا. والفقيه الإمام ابن المواز المالكي. حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله كما علمهم أن يقولوا لما سألوا. وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله فيما حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر المقدسي ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي. يعني حتى منهم من أوجب أيضا الصلاة على الآل. وأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة فقد صليت على الآل لأن فيها الصلاة على الآل. قال والصحيح أنه وجه على أن الجمهور على خلافه. يعني هم يقولون الواجب والفرض هو الصلاة على النبي، بمعنى عند الشافعي على هذا وعلى المشهور أنه لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله يجز. شوف ابن كثير قال وللقول بوجوبه، يعني الصلاة على الآل، ظواهر الحديث. ونحن مع ابن كثير، اللهم أن يكون فيه شيء من الغلو. لكن الصحابة لما قالوا فكيف نصلي عليك، فعلمهم هذا، فلا يكون آتيا بالفرض عليه إلا إذا جاء بهذه الصيغة الكاملة. هذا هو ظواهر الأحاديث. لكن ربما تخاف تقول الشافعي نفسه الذي هو رائد هذا القول قال إيش؟ قال يكفي أن تقول اللهم صل على محمد وتسلم، فأنت تعتبر زدت على الإيش؟ زدت على الشافعي. لكن هذا منقول عن غير الشافعي. قال حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لما سألوه. قال والغرض أن الشافعي رحمه الله يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سلفا وخلفا كما تقدم، فلا إجماع على خلاف في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا. هذه المسألة أتى بها بعد إيش؟ بعد هذه الأحاديث التي هي مبينة للآية. قال ومما يؤيد ذلك، لا زالت المسألة، الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وهو الحديث المشهور يا أبا الحارث حديث فضالة بن عبيد، وهو حديث صحيح صحيح أبي داود 1331. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. ابن كثير يقول مما يؤيد هذا القول هذا الحديث، يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي. هذا الرجل ماذا قال لما قعد؟ ها قال ايش؟ اللهم ارزقني، اللهم اهدني، اللهم افتح علي بفضل، دون ان يبدأ بتحيات لله الصلوات الطيبات، هذا ثناء على الله عز وجل، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بعد بما شاء. فهذا مما يؤيد هذا. قال: وكذا الحديث. فجاء ابن كثير بهذه الأحاديث ليؤيد هذا الحكم. التمجيد، نأخذ التحيات لله يعني التعظيم لله عز وجل، التحيات بمعنى التعظيم والتمجيد. قال: وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه، وهو حديث عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده، يعني حديث سهل ابن سعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي. من أول ولا صلاة إلى الأنصار هذا لا يصح، والذي يصح فقط هو الأول كما في صحيح الجامع 6300. عشان كده ابن كثير قال ايش: ولكن عبد المهيمن هذا متروك. ثم رجع ابن كثير الى سياقة الاحاديث مرة اخرى، فذكر حديث بريدة روى الإمام أحمد بإسناده قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن كثير: أبو داود الأعمى اللي هو في الإسناد اسمه نفيع بن الحارث وهو متروك، إذن هذا حديث ضعيف جدا، وهو كذلك لأن هذه صيغة تخالف الصيغ المتواترة. الذي بعده حديث آخر هذا موقوف، تقول حديث منكر كما في الضعيفة 6544. أيوة هذا منكر يا صاحبنا، هذه صلاة الفاتح. أيوة، فإذا صلاة الفاتح التي تحفظها شق المنكر الضعيفة 6544 أن عليا كان يعلم الناس هذا الدعاء: اللهم داح المدحوات وبار المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك وفضائل آلائك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل. بس كفاية، أنا قرأت هذا عشان تعرفوا أن هذا لا علاقة له بالآثار والأخبار، وإنما هذا مختلق. قال: وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث، وقال ابن كثير: قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي. أبو الحجاج المزي وإيش علاقته بابن كثير؟ ها؟ لا، في بينهم مصاهرة، ذكرنا هذا قبل لكن نسيت. شوف كده ايش العلاقة بينهم. ف فقال المزي سلام الكند هذا الذي في إسناده هذا ليس بمعروف. أيوة تزوج بنته. أي فإذا ابن كثير تزوج بنت الحافظ المزي فهذا سلام الكند هذا ليس بمعروف ولم يدرك عليا. قال حديث آخر موقوف وهو ضعيف عن ابن مسعود إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه. فقالوا له فعلمنا. قال قل اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين. نفس الشيء. قال حديث آخر وذكر وهو ضعيف عن يونس ابن خباب قال خطبنا بفارس فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي فقال أنبأني من سمع ابن عباس يقول هكذا أنزل. فقلنا يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحم محمدا وآل محمد. الشاهد ارحم هذه زيادة تخالف الأحاديث المتواترة في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيستدل بهذا الحديث أو فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور ويعضده حديث الأعراب الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. فالجمهور يستدلون بهذا الحديث مع ضعفه وإنما نحن نقول يجوز أن تقول اللهم ارحم نبينا محمد يجوز بس ما يكون شعارا. الشعار هو ماذا؟ الصلاة والتسليم عليه. قال وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. أبو محمد بن أبي زيد الإمام صاحب الإيش؟ صاحب الرسالة. ثم قال حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه. إذن هذا حديث عامر بن ربيعة وهو حديث صحيح كما في صحيح الترغيب 1669. وبالمناسبة في صحيح الترغيب أحاديث كثيرة جدا 1656 إلى 1684 كلها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بارك الله فيك حوالي 29 حديث. نعم هذه في صحيح الترغيب والترهيب. فحديث عامر بن ربيعة في صحيح الترغيب 1669 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. لم تزل الملائكة تصلي عليه. وقد عرفتم ماذا؟ أن أجل ثمرة تجتنى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن الله تبارك وتعالى يصلي عليك، وأيضا الملائكة تصلي عليك. هو الذي يصلي عليكم وإيش؟ وملائكتهم. قال حديث آخر، هذا ضعيف، ضعيف الجامع 1821: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا حديث ضعيف، إسناده ضعيف لضعف موسى بن يعقوب، موسى بن يعقوب الزمعي. لكن الشيخ في فضل الصلاة، فضل الصلاة على النبي، فضل الصلاة على النبي هذا للقاضي إسماعيل ابن إسحاق المالكي، والشيخ الألباني حقق هذا الكتاب، فالشيخ في فضل الصلاة حسنه، فإذا ضعفه في ضعيف الجامع وحسنه في فضل الصلاة على النبي، فضل الصلاة على النبي للقاضي، للقاضي إسماعيل. وابن كثير نقل عنه هنا كثيرا. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. الحمد لله أنه صح. الذي بعده حديث آخر، قال إسماعيل القاضي اللي هو صاحب هذا الكتاب بإسناده إلى يعقوب بن زيد بن طلحة، هذا ليس صحابيا، قال قال رسول الله، فيكون هذا مرسلا لكنه مرسل صحيح الإسناد، كما في فضل الصلاة برقم 13، وله شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال لي: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا. تقول معنى هذا الحديث معناه متواتر، رواه 8 من الصحابة كما قال الشيخ الألباني، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، ألا أجعل نصف دعائي لك؟ نصف دعائي يعني إذا دعا 40 دعوة يخلي 20 منها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعشرين الأخرى يدعو. قال: إن شئت. قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل دعائي لك كله؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. تقول هذا مثل حديث إيش؟ أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب مثل هذا الحديث، وهو الذي بعده، الذي بعده حديث أبي بن كعب، وهو حديث صحيح كما في فضل الصلاة على النبي برقم 14. عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في جوف الليل فيقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. نعم. وأما نحن في زماننا ننزعج من ذكر الآخرة، لأننا نحب أن نبقى في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فيقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. صور كل واحد كل ليلة تقوم تقول هذا: جاء الموت بما فيه. خلاص، إذا عرفت هذا ستطلب هذه الدنيا بقدر ما يبلغك. فقال أبي: يا رسول الله، إني أصلي من الليل، أفأجعل لك ثلث صلاتي، يعني دعائي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشطر. قال: أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلثاء. قال: أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يغفر الله يغفر لك الله ذنبك كله، وستأتي زيادة. وقد رواه الترمذي نفس الحديث، حديث أبي بن كعب، كان يقوم من الليل يقول: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي وذكر مثله: الربع، النصف، ثلثين. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. فكان أبي بن كعب كلما أراد أن يسأل ربه شيئا يقول: اللهم صل على محمد وآله، فيكون هذا هو الدعاء. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ليش قلنا همك وذنبك يا صاحب النحو؟ إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ليش؟ تكفى، أين نائب الفاعل؟ أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، اللي هو كان إيش؟ كان مفعول أول صار نائب فاعل، فإذا همك المفعول الثاني، وأما يغفر لك ذنبك، ذنبك نائب فاعل. وقال الإمام أحمد نفس الحديث. كم بقي؟ 6 دقائق، نلحق نخلص حديث عبد الرحمن بن عوف، يكفي اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.